الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى البيت 27 في جوهرة التوحيد، يقول فيه ناظمها رحمه الله ونفعنا الله به وبكم آمين: وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. فذكر في هذا البيت عقيدتين: العقيدة الأولى القدرة، والعقيدة الثانية الإرادة. وفصلنا تفصيلا عاجلا يتناسب مع المقام في عقيدتنا في قدرة الله تبارك وتعالى، وننتقل إلى مبحث عقيدتنا في إرادته تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فعال لما يريد. إذن لما كان مولانا سبحانه وتعالى يوجد بقدرته ويعدم كل موجود أراده سبحانه، إن الله على كل شيء قدير، إذن هو يوجد بقدرته ويعدم، لكن هذا الإيجاد والإعدام بقدرته ووفق إرادته، لأنه قال فعال لما يريد. فكما تتعلق قدرة الله تبارك وتعالى بالممكنات، بالمخلوقات، بالموجودات الحادثة، فكذلك إرادة الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن تعلقها شيء من الأشياء أبدا. فإذا كنا نتصور خلق الله سبحانه وتعالى للشمس والقمر والسماء والأرض وأن ذلك بقدرته وفق إرادته، فهل هذا أيضا يتعلق بأفعالنا؟ خلق ذواتنا، خلق ذواتنا وفق إرادته سبحانه، وبالتالي منشوف واحد طويل، واحد قصير، واحد أسمر، واحد أشقر، واحد أصفر. هذه ذواتنا مخلوقة بقدرته وفق إرادته، لكن أفعالنا أيضا، هل أفعالنا أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى بقدرته وفق إرادته؟ نعم، فهو سبحانه وتعالى
قرر في محكم كتابه الله خالق كل شيء وأفعالنا شيء، وصرح فقال والله خلقكم وما تعملون. إذن قرر خلقه تعالى لكل شيء بقوله الله خالق كل شيء، وقرر أنه يخلق أفعالنا بقوله والله خلقكم وما تعملون، وسأل سؤالا استنكاريا تقريريا، هل من خالق غير الله؟ يقول إنسان، فإذا كانت أفعالي بقدرة الله وفق إرادته، فهل إرادتي أيضا عندما أريد؟ نقول هناك إرادتك ومرادك، إرادتك ومرادك، يعني كيف إرادتك ومرادك؟ أردت أن تطيع، أردت أن تتقن، أردت أن تهمل، أردت أن تجد، أردت أن تكسل، هذه إرادتك. أما مرادك كسلك، جدك، إتقانك، إرادتك ومرادك مخلوقان لله وفق إرادته، هذه عقيدة. فقد قال سبحانه إنه تذكرة فمن شاء ذكره، شاء أراده، فمن شاء ذكره، أي أراد أن يتذكر، أراد التذكر. فها هنا ما مراده؟ التذكر، فمن شاء ذكره. إذن شاء أراده، ذكره الذي هو مراده، فمن شاء ذكره. إذن ها هنا دل على مراده، فمن شاء ذكره، إذن إرادته ومراده، مراده التذكر. ماذا قال بعدها؟ وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فدل على أن مرادك الذي أردته هو أراده، هو أراده. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، قال هذا واضح أن إرادة الله سبحانه وتعالى تعلقت بمراداتنا، لكن هل تعلقت بإرادتنا؟ نقول هو القائل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن إرادة الله تعالى تعلقت بإرادتنا وتعلقت بمراداتنا. إذن إرادة الله سبحانه، قدرته وإرادته، تعلقت بالذوات، تعلقت بكل الأشياء المخلوقة، وتعلقت بأفعالنا، وتعلقت بإراداتنا، وتعلقت بمراداتنا. يجي واحد يقول إذن أصبحتم جبريين، قل له لا، ما أصبحنا جبريين، هذا اعتقاد، أي نعتقد بقلوبنا ونصدق أن الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء بقدرته وفق إرادته، نقطة انتهى. شلون؟ قال له هذا اللون ما هو شغلتك، أنت ما بتفهم إلا ما يتناسب مع تكوينك الحسي، روحك وقلبك من عالم الملكوت الغيبي، ويقبل الإيمان الذي هو شيء غيبي. قلبك الباطن الغيبي يقبل أن يصدق بأن الله العظيم الذي لا إله إلا هو يخلق كل شيء بقدرته وفق إرادته. أما شلون دخلنا في التكييفات الحسية؟ التكييفات الحسية توجه إليها التكليف الشرعي. إذن أنت بدك تفهم اللون تفهم التكليف الشرعي. الاعتقاد تصديق، آمنا يا رب أنك خالق كل شيء وكل شيء تخلقه بقدرتك وفق إرادتك، ونقطة انتهى. أما لما بدنا نقول شلون، نلتفت إلى التكليف الشرعي، لأن التكليف الشرعي هو الذي توجه إلى اللون، توجه إلى الكيفيات، توجه إلى المحسوسات. الله سبحانه وتعالى كلفنا تحسن تكتب، قال إيه بحسن أكتب، لهذا هو اللون. تحسن تصلي، قال إيه بحسن أصلي، لهذا هو اللون. تحسن تجتهد، قال إيه بحسن بجتهد، لهذا هو اللون. سأل عن شلون، سأل عنه. عندما يتعلق الأمر بالتكليف الشرعي، فإذا أحببت أن نخبرك كيف تجتهد، منقول لك تجلس في غرفة وبتحذف التشويشات الحسية، كل أنواع المشوشات الحسية، تركز عقلك في كتابك، تصرف الخواطر، بتركز. وإذا أحببت تركز أكثر تمسك ورقة وقلم وبتكتب، فينطبع في ذهنك كل ما تكتبه. كل هذا من خلاله نوظف إرادتنا، نوظف اختيارنا، نوظف اللون. شلون؟ هذا الجواب. إذن نحن أمام قضيتين، أنت أيها الإنسان جزءان، جزء منك حسي أبيض أشقر، عيون بنية، شعر خرنوبي طويل قصير، أنت شايف عالم المحسوسات. هذا جزءك المادي اللي بتسأل من خلاله شلون كيف، ويأتي الجواب بلغة التكليف الشرعي، يقول لك أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن كل هذا لغة تكليفية شرعية، هي في دائرة الكيفيات والمحسوسات، وهي الجواب على شلون. أما عندما يتعلق الأمر بالإيمان الغيبي، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شافوا الغيب؟ ما شافوا. كيف تعلقت قدرة الله؟ ما يشغلتك. كيف تعلقت إرادة الله؟ ما يشغلتك. لكن هل يقبل عقلك أن يكون مع قدرة الله قدرة منازعة؟ ما بيقبل، لأنه إله. هل يقبل عقلك أن يكون مع إرادة الله إرادة منازعة؟ ما بيقبل، لأنه إله. إرادتي تنازع إرادتك، وإرادتك تنازع إرادة صديقك. أما إرادة الله فلا يصح أن تنازع، لأنها إرادة الإله. هو الإله الواحد المطلق الذي لا شريك له. إذن من هذه الاعتبارات من اعتبار أنه الله الذي لا إله إلا هو الذي لا شريك له، فلا إرادة مع إرادته ولا قدرة مع قدرته، فهو سبحانه الذي لا تنازعه قدرة ولا إرادة. لكن بلغة التكليف، بلغة الحس، بلغة الحركة والسلوك، إذا أردنا أن نتفكر نقول كيف نبني حضارة، كيف نصل إلى الاستقامة، كيف نصل إلى العلم، كيف نصل إلى العمل. وهكذا أهل السنة والجماعة ليسوا جبريين، الجبريون هم الذين قالوا إن الإنسان غير مختار، إن الإنسان لا إرادة له. هذا يعني أنهم وضعوا إشارة إكس على جزئه المادي. الذين قالوا بالجبر عطلوا مادية الإنسان وقالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ما بطلع بإيدنا شيء. قال له لما بنعطيك صحنين، صحن برغل بفرنجي مأنشي يحصر له 30 يوم وكبه بسمائية طالعة من الطبخة هلأ، إيه هي بتاكلها؟ قال والله الكبه بسمائية. ليه؟ مو أنت مجبر؟ قال لا يا عمي لا، أنا ما بأكل إلا الشيء اللي بحبه. أيوة، إذا أنت مختار، لا تكذب، لا تكذب على حالك، أنت بتختار. لما نقدم لك صحن فيه فواكه حلوة مرتبة كبيرة منقاي وفواكه جنبها معفنة، ما تأخذ المعفنة. إذن أنت تختار، ولا ينكر ذلك إلا كذاب يكذب على نفسه. فالإنسان في جزئه المادي يختار، وأما في جزئك الباطن، في جزئك الروحاني، في جزئك الغيبي، هذا الجزء الغيبي ما له شغل بالمحسوس. لو رحت على الروح، لو دخلت إلى القلب وقلت له للقلب إيش رأيك، تفهم بالكبة والمحشي والكذا، أقول لك لا 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 تشغلني بهذا، أنا ما خلقت لهذا، أنا غيبي أريد أن أتعلق بالغيب. ما سر طمأنينة القلب عندما يذكر الله؟ إيش السر؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلب الغيبية توجه إلى الغيب. فلو وجهت قلبك إلى المحسوس بدك تتعب. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري إيش فإن له معيشة ضنكا، لأن قلبك لا يرتاح، لا يمكن، ما خلق لهذا. قلبك خلق من أجل أن يتعلق بالله، ما خلق من أجل أن يتعلق بالمال، ما خلق من أجل أن يتعلق بالأشياء. قال إيه نفسي بتحب، قل له نفسك بتحب معلش، أما قلبك فلا. قلبك ليه؟ إيش الفرق بين النفس والقلب؟ النفس خادمة للجسد، أما القلب فلا يتعلق فيما خلق له إلا بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مقصود القلب التعلق بالله، فإذا صرفت قلبك عن التعلق بالله ستتعب. لاحظوا في قصة موسى والخضر عليهما السلام، في إشارة لطيفة جميلة كتير ينبغي ألا تفوتنا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا، إيش معنى جاوزا؟ ربي سبحانه وتعالى حدد لموسى نقطة، قال في هذه النقطة تجد المقصود،
فلما تجاوز النقطة التي حددها الله له شعر بالتعب. طول السفر ما عم يشعر بالتعب، طول السفر ما عم يشعر بالجوع، طول السفر لا يعاني من العناء. فلما تجاوز النقطة التي حددها الله تعالى له، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الذي لقيته من النصب كان بعد تجاوز المقصود. إذا كنت تسير نحو المقصود لا تتعب، لكن عندما تتجاوز المقصود تتعب. وهكذا القلب مقصوده الله، خلق الله القلب لا يقبل التعلق بغيره، لكننا لما وضعنا في قلوبنا الأشياء تعبنا، وضعنا في قلوبنا الأشياء فتعبنا، وضعنا في قلوبنا المادة فتعبنا، وضعنا في قلوبنا الخلق فتعبنا. لكن لو أننا اتبعنا توجيه الله، اتبعنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنجد الراحة، سنجد الطمأنينة، سنجد السعادة. هذا سر ينبغي أن يتنبه إليه أهل الإيمان. والله سبحانه وتعالى يجعل كل شيء مسخرا لك إذا كنت مسخرا له وحده، ويجعلك في حالة التعب والضنك والعناء عندما تسخر قلبك لغيره، فيعرض عنك ويكلك إلى الأشياء. لا تبالي بغير الله، وجه قلبك إلى الله وحده. في مثل هذه الحالة بترتاح، لأن لك سيد واحد هو الله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ من يكون له أسياد كثر ومن ليس له إلا سيد واحد. إذن القلب الروح جزءك الغيبي أيها الإنسان، لا يقبل إلا التوحيد، لا يقبل إلا الله خالق كل شيء، لا يقبل إلا فعال لما يريد، لا يقبل إلا فعال لما يريد. هذه فعال لما يريد مفتاح كبير كثير يا أخواننا. واحد من الصحابة لما ورد إليه قاطع طريق أراد أن يقتله ويأخذ تجارته، توجه إلى الله بهذه العبارة فعال ما تريد، وقف وصلى ركعتين وقال يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فأغاثه الله بملك قتل قاطع الطريق. أورد ذلك الشيخ الكندهلوي في كتابه الحديثي الرائع الذي ينبغي أن يكون موجودا في كل بيت، الذي هو حياة الصحابة، كتاب الشيخ يوسف الكندهلوي الذي جمع فيه الأحاديث والروايات. إذن لما توجه إلى الواحد وقال يا فعالا لما تريد، إذن يا أخواننا نحن إذا نسينا أننا جزءان، جزء حسي وجزء غيبي، وإذا لم نوظف كلا من هذين الجزئين فيما خلق له نتعب. جسدك وظفه في دائرة المحسوس، في الدائرة الكونية المحسوسة،
روح على السوق، روح على المصنع، روح على الوظيفة، اشتري بيع. أما باطنك فلا ينبغي أن يكون مشتغلا بغير الله. تدخل في الصلاة تقول الله أكبر فيتفرغ قلبك من كل شيء. أهل الله حتى خارج الصلاة قلوبهم مفرغة من كل شيء، لكن لا أقل من أن تكون قلوبنا مفرغة في الصلاة. وإذا سألت كيف أفرغ قلبي، نقول هذا أمر يسير، لا بد أن تقصد أولا أن يشفى قلبك، ثانيا لا بد أن تكثر من ذكر لا إله إلا الله، لأن ذكر لا إله إلا الله ينفي الأغيار، ينفي كل ما في قلبك من التوجه إلى غير الله. فإذا أكثرت ذكر لا إله إلا الله انتفى توجه القلب إلى غير الله وتعلق القلب بالله. أكثر ذكر لا إله إلا الله فإن سر لا إله إلا الله الذي هو أفضل ما قاله النبيون، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. إذن عندما يكون الإنسان في تخلية وتحلية ومحو لتعلقات قلبه بغير الله، عند ذلك يصل إلى توظيف الجزء الغيبي، عند هذا لا يمكن أن يجد عناء عندما يسأل هل يوجد خالق غير الله، قل لا 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 لا، الله وحده يخلق بقدرته، هل يخلق بقدرته وفق إرادته، فهل ينازع إرادة الله أحد، لا 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 لا، الله سبحانه وتعالى وحده بقدرته وإرادته يسير الكون. ولكنني أسمع بحسي وبجزئي المادي، أسمع التكليف الشرعي، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أسمع توجيه الله سبحانه وتعالى الذي يأمرني أن أقوم بفعل منتج وجاد وهادف وفق الشريعة، فهذا لا أعطله، وهكذا أعيش في توازن بين إرادتي التي هي استجابة للتكليف الشرعي وإيماني الذي لا يتوجه فيه قلبي إلا إلى الله الواحد. فهذا مبحث من أهم المباحث التي ينبغي أن تستقر في قلوبنا، وأن تكون عقائدنا التي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن تكون عقيدتنا ثابتة راسخة في هذا الأمر. وسوف نفصل إن شاء الله من خلال نصوص القرآن الكريم، سوف نفصل كيف يمكن لنا أن نجمع دائما بين توظيفين، توظيف الجزء الغيبي وتوظيف الجزء المادي السلوكي الحسي. هذا سوف نقرأ لكم إن شاء الله فيما يأتي آيات كثيرة من القرآن نستطيع من خلالها أن نتدرب على التوظيفين معا، فلا نعطل توظيفا على حساب توظيف آخر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.